لو جن ليل كالقمر.
السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فيتجدد اللقاء وأحرص على أن نعرض من الموضوعات ما نحتاج إليه في أمور ديننا ودنيانا، وانتقاء هذه الموضوعات هو منكم وإليكم، فبعد اقتراحاتكم ورسائلكم يكون لها الأثر في اختيار بعض الموضوعات، لأن من الحكمة أن يتحدث الإنسان حسب حاجة من يستمعون إليه. ولذلك لما جاء شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وألف رسالته العظيمة مسائل الجاهلية، وذكر قرابة 130 مسألة، جاء بعض المؤلفين وقالوا لا بد من إكمالها فزادوها، بعضهم زادها إلى 200، ثم جاء آخرون وزادوها أكثر. لا شك أن ما زادوه هو من مسائل الجاهلية، لكنهم لم ينتبهوا إلى معنى دقيق أراده الإمام محمد بن عبد الوهاب في هذه الرسالة. الشيخ محمد رحمه الله لم يكن يؤلف كتابا أكاديميا حتى يحصي مسائل الجاهلية التي وقعت في الجاهلية، إنما أراد أن يقول مسائل الجاهلية الواقعة في عصرنا، فعد هذه المسائل. ولذلك ألفت رسالة في إحدى الجامعات، ووجدوا أن كل مسألة ذكرها الإمام محمد عبد الوهاب كانت واقعة في عصره. إذن هو كالطبيب الماهر عندما يجرى فحص عن المريض وتخرج نتائج التحليل، قد تكون الأمراض كثيرة لكن يذكر من الأمراض ما في هذا المريض بالذات. فمثلا يعرف في الحساسية أنها تزيد على 100 نوع، أي أسبابها أكثر من 100 سبب. فعندما يفحص المريض البعض يكون عنده سبب واحد من سبب واحد أو من سببين أو من 10، ما يمكن يقال لهذا المريض أن كل أنواع أو أسباب الحساسية متوافرة. أردت أن أصل إلى أن شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب كان يؤلف لواقعه، ولذلك نجحت دعوته. بينما جاء آخرون وبدأوا يؤلفون كتبا ينتهون من تأليفها لا يقرؤون حتى هم، لأن مجرد تأليف النظري. ولذلك من الحكمة أننا إذا ألقينا موضوعا أو حضرنا لموضوع معين أن نكون حسب حاجة الناس. ولذلك إشارة الشيخ في مقدمته حفظه الله وإياكم عندما قال إنه موضوع إيماني عقدي تربوي، أقول صحيح، بل هو موضوع إيماني عقدي تربوي علمي تدبري دعوي. اخترنا له هذا العنوان الذي هو اعقلها وتوكل، وهذا أكل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن أنس رضي الله تعالى عنه كما ذكر في رواية الترمذي وعن عمرو بن أمية الضمري أن جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك قال جاء رجل، سمعت أنس بن مالك يقول جاء رجل قال رجل يا رسول الله، نعم، وقد جاء بلا قتل، أأعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أعقلها وتوكل، التوكل وحده بدون عمل ما ينفع. وهذا الحديث ذكر بعض العلماء وإن كان حسنه الشيخ الألباني رحمه الله أن فيه ضعفا، لكن ورد حديث آخر عن عمرو بن أمية الضمري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث كما عند الترمذي أيضا، وقد حسنه بعض العلماء وصححه ابن حبان وحسنه غيره. فالشاهد أن الحديث قد حسنه بعض العلماء ومعناه صحيح ستؤيده كما صدر من الأدلة والآيات والأحاديث. لماذا أخذت هذا الموضوع؟ كما قلت في مقدمة حديثي، ثم هو موضوع تدبري أيها الأخوة أيها الأحبة. في ظل هذه الأوضاع التي تعيشها الأمة، كل يبحث عن سبيل النجاة، النجاة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، فضلوا إلى الله، فاستمسك بالذي أوحي إليك. لاحظ كلمة استمسك، الألف تسير لطلب قوة التمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. في ظل هذه الأوضاع التي ترون الأمة كيف تعيش، نجاتنا في القرآن. ومثل هذه الموضوعات التي أطرحها هي كلها في القرآن والسنة. ولذلك ذكر العلماء معنى المطلوب في سورة الكهف. أول ما يتبادر إلى أذهاننا في سورة الكهف أن لا يصحب الكهف، وهذا صحيح من وجه، لكن قال العلماء لها معنى بليغ جدا، ولذلك تقرأ في كل جمعة. الكهف كما أنه أصبح لأصحاب الكهف الغار، يعني هذا الكهف الغار أصبح سبب نجاة وطريق نجاة لأصحاب الكهف، قالوا فكل ما في سورة الكهف يؤدي إلى النجاة، فكلها كهف. سواء في قصة الفتية أو في قصة صاحب الجنتين أو في قصة موسى عليه الصلاة والسلام أو في قصة القرنين أو غيرها، الكهف هو ما يلجأ إليه الإنسان عند الضرورة كما لجأ أصحابه، فكلها كهف أي ملجأ. ولذلك كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قراءة أول السورة أو آخر السورة، وكلها وردت أحاديث صحيحة، تعصم من الدجال. فقرأوا عليه قراءة سورة الكهف فهي ملجأ، يعني كأن سورة الكهف ملجأ بحد ذاتها، اسمها الكهف وثبتها ما ورد في قصة الكهف، لكن هي بجملتها ملجأ حتى من الدجال. فإذا قرأت عليه قراءة سورة الكهف عصم الله جل وعلا من قرأها، كما أن الفتنة لما تبعوا إلى الكهف سلموا ولدوا من أذى قومه وأذى قومه. إذا هكذا القرآن كله كهف كله نجاة. ومن أعظم ما يحقق هذا المعنى هو التدبر الذي نتحدث عنه. ولذلك موضوع اليوم الاخذ بالاسباب والتوكل، القران مليء، حتى قال ابن القيم رحمه الله ان يكاد نصف القران يتحدث عن فوق بما له من اثر. فاذا نحن نتحدث عن هذا الموضوع لانه موضوع قراني تدبري. فايها الاخوه اكرر واريد ان نركز على هذا المعنى في اي قضيه تجد لكم في حياتكم، سر الى القران. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيان لكل شيء، نجاة، شفاء، هدى. فجئنا نتحدث اليوم عن هذا الموضوع. من الأسباب أنه كما ذكرت أنه موضوع قرآني تدبري، أنه أيضا موضوع إيماني أيها الأخوة. ولذلك التوكل من أعلى درجات الإيمان. ولهذا لا يكون من السبعين الألف الذين نسأل الله جعلنا وإياكم من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب إلا من بلغ القمة في التوكل. القمة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يستقون ولا يتغيرون ولا يكتمون، آخر الحديث، وعلى ربهم يتوكلون، أي قمة التوكل. مع أن غير يدخل الجنة لكن ليس في السبعين، هذا أعلى درجات الإيمان. إذا نحن نتحدث اليوم عن التوكل والأخذ بالأسباب وتعطلها وتوكل، فأعطلها النصف الأول يتعلق بالأخذ بالأسباب والنصف الآخر يتعلق بالتوكل. اخترت هذا الحديث لأنه من جوامع الكلم التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي فضل بها النبي صلى الله عليه وسلم قد فضل على النبيين بست كما ورد بالأحاديث الصحيحة، وذكر منها أنه أعطي جوامع الكلم. ما هي جوامع الكلم؟ أن يقول كلمة واحدة يمكن يؤلف لها مؤلفات، أقولها وتوكل جملة واحدة من كلمتين نتحدث فيها وأنا والله أتحدث أمامك الآن لا أدري كيف أستطيع أستوعب الموضوع، لكن أسأل الله التوفيق والسداد. واجتهدت بعد بذل كل ما أستطيع للإعداد لهذا الموضوع، بعد ذلك فوضت الأمر إلى الله وتوكلت على الله بأن يعينني ويعينكم على فهم هذا الموضوع ولو بإشارات مثيرة، لأن الوقت كما تعلمون قليل. إذن هو موضوع إيماني بل عالي الإيمان فيما يتعلق بالتوكل، حتى إنني أقول لكم من أراد أن يعرف مقدار إيمانه فلينظر إلى مقدار توكله وأخذه بالأسباب معادلة. وسيأتي البيان بإذن الله لأن هناك خلل كبير جدا كما سيأتي، وهذا أيضا من أسباب اختيار الموضوع، أن هناك خلل في التوفيق بين الأخذ بالأسباب والتوكل كما سيأتي بيانه. هناك إفراط وتفريط، وقليل من سلك طريق الوسط وفق بين الأخذ بالأسباب والتوكل، لأن هناك من غلا فأخذ بالأسباب دون التوكل وهو يجمع بين الغلو والإفراط في كل حال، أو العكس، من قال أنا من المتوكلين وفرط في الأسباب فغنى في هذا وفرط في هذا، فجئنا أيضا نحاول أن نطرح التوازن بين الأخذ بالأسباب وبين التوكل. أيضا أنهم يحتاجون كل مسلم، بل ذكر ابن القيم أن كل إنسان، بل قال حتى كل حيوان يحتاج إلى التوكل، لكن اختلف مقامات الناس في التوكل. هذا يعتمد بل كل مخلوق، الإنسان المسلم الكافر الحيوانات، لو أنكم توكلتم على الله حق توكله ما رزقكم كما يرزق الطير تربخ ماسا وتروح بطانها. فإذا التوكل ليس موضوعا خاصا بالمسلم فقط، فضلا عن الصالحين والدعاء، إذا كان لكل مخلوق لكل مسلم بل لكل حتى الحيوانات حتى الدواب حتى الطيور، فإذا لابد أن نطرح هذا الموضوع بما يناسب مقامه. أيضا الخلل الواقع فيه كما قلت بين الإفراط والتفريط، قوة العلاقة بين التوكل، التوكل وفعل الأسباب أقلها وتوكل، حاجة الأمة إليه أيها الأخوة، حاجة الأمة إليه في هذه الظروف. واسمحوا لي وقفة مع هذا السبب الذي جعلني أطرح هذا الموضوع. الأمة اليوم تكاربت عليها الأعداء وتداعت عليها الأمم كتداعي الأكل على قصعتها كما ورد في الحديث. انظر الأخبار الآن، انظر الواقع الآن، إن جئت على الواقع الدولي انظر الهجوم على هذه الأمة والمؤامرات على هذه الأمة من جميع أعداء الله، من اليهود والنصارى والرافضة والعلمانيين والمنافقين. إن جئت في داخل الأمة وهذه الأيام تجري قضية كبيرة في مسألة عظيمة جدا من المنافقين والعلمانيين وأشباههم ضد بعض كبار علماء الأمة، فما اقتصر الأمر على فقط الأعداء من اليهود والنصارى حتى في الداخل، وهذا أيها الأخوة يهز القلوب إلا القلوب المؤمنة أسأل الله جل وعلا منهم. لهذا نحن نحتاج إلى هنا قوة التوكل. انظر لما قال أصحاب موسى إنا لمدركون، موسى أخذ بالسبب، أمره الله أن يذهب إلى ويأخذ من نفسه فأخذ بعباد إليه إنكم متبعون. فلما مضى في النهاية وفاجأ أن البحر أمامه والعدو من خلفه اهتز بعض أصحاب موسى عليه السلام، لكن تأتي قوة هنا التوكل. بعد أن ذهبت سبعه وخرج بقومه وسار بقومه كما أمر الله فأسر بعبادي ليلا وقعت قضية، هنا جاءت قوة التوكل. قال كلا، كلمة ردع وزجر، أقوى كلمة الرب والزجر، كلا إن معي ربي سيهدين. مباشرة فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر فانطلق، مباشرة فأثرية قوة هذا الإيمان، قوة التوكل تجف العدم. بل نجد أيضا في مثل ذلك أيها الأخوة حال النبي صلى الله عليه وسلم لما قريش طلبت وبحثت عنه وعلم أنهم قد تآمروا لقتله، ماذا فعل؟ أخذ بالسبب، ما قال أنا رسول الله سيحميني وجالس في بيته صلى الله عليه وسلم، أخذ بكل الأسباب. بدل أن يذهب من المدينة جهة الشرار أو يذهب إلى الغار غار فيض جهة الجنوب ويختفي ثلاثة أيام، هذا لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم سيرته، هذا الذي نحتاج إليه، وليس الاحتفالات البدعية مع كل أسف بدعوة حب النبي صلى الله عليه وسلم، كلا وحاشا. تعس
الإله وأنت تدعو وحبه، لا يمكن هذا. إنما هو يكون بالاتباع، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي ويبحثون عنه بكل مكان ويضعون الجوائز، فيأتي ويقول أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحد إلى قدمه لرآه، لأنه وقف على الأرض. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلم المتوكلين؟ ماذا قال؟ قال يا أبا بكر ما ظلمك باثنين الله ثالثهما، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لكن متى كان توكله النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد ماذا؟ بعد أقولها توكل، بعد أن أخذ بكل الأسباب، وسيأتي إشارة إليها. أيضا الذين قال لهم الناس، لاحظوا في بدر الثانية الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، مثل ما هو واقع الآن. الآن مؤامرات عظمى على الأمة، فزادهم إيمانا وقالوا، لاحظوا، زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لا التوكل يأتي في كل هذه الآيات، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، مجرد لاحظ ما قال ما أصابهم سوء، قال لم يمسسهم سوء. هذا تدبر القرآن، يعني مجرد المس كتاب، أن تقول مسيت فلان أو أخذ فلان، لماذا؟ لقوة إيمانهم وتوكلهم. في الأحزاب جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإن زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك الدنيا يؤمنون ويزلزلوا زلزالا شديدا. هنا يأتي توكل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تأتي في آخر الآيات لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي بعمله أخذ بالسند النبي صلى الله عليه وسلم، حضر الخندق وهو أمر عجيب، حضر الخندق وأخذ أمر الخمس ولا مانع أن يأخذ من غيره من استفادة منه، النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك انتهى دوره، بقي ماذا؟ ما يفعله الله جل وعلا. ماذا كان في المسجد كما تعلمون في غزوة الأحزاب؟ إذا هذه قضية أيها الأخوة تحتاج إلى طرح موضوع التوكل والأخذ بالأسباب مع بعض، اعقلها وتوكل. ولذلك أيضا بعض الأمم حتى في أمم الدين والدنيا، الآن الذي أمامكم في هذا المسجد بيت بيوت الله من مكيدات وغيرها، هل كلها مصنوعة من بلاد المسلمين؟ لا، كل أفضل كثير منها مستوردة من أدائنا. الأمة الحقيقة تخلفت عن مقومات كثيرة لأنها لم تأخذ بالأسباب. يؤسفني والله، يؤسفني لأن نجد الغابرة وعندما قامت دولتهم دولة المجوس، انظروا الآن يهددون العالم كيف على العقل ولا إعلامية، وإن أعرف أن هناك تحالفات سرية بينهم وبين أعدائنا مع اليهود والنصارى، هذه حقائق ثابتة منذ قام الخميني. بقول الآن نقول الخميني من أين جاء؟ جاء من فرنسا، جاء بطائرة خاصة من فرنسا، وعلاقته بالغرب قديمة جدا، علاقة اليهود والنصارى بالرافضة بينها شيخ الإسلام رحمه الله في وقته ولا تزال مستمرة. لكن مهما كان فنعم أخذوا ببعض أسباب الدنيا، وهنا تفرج لماذا؟ هل هم أكثر من إيمانا؟ تعرفون من هم الرافضة وعقيدة الرافضة؟ هل هم أكثر منا عددا؟ هم أقلية في العالم الإسلامي، هل هم أكثر منا مالا؟ أخذوا ببعض الأسباب، وأعطاهم وجل وعلا على قدر أخذهم بالأسباب. ونحن خلينا عن الأسباب التي يجب أن نأخذ بها، فأصبحنا عانى في كل شيء أو في أغلب شؤوننا. لذلك لابد من طرح مثل هذا الموضوع أيها الأخوة. واقع كثير من الشباب الآن، كم والله يحزنني عندما أرى شباب من أبنائنا عاطلين عن العمل، يأتون يأتون عن مساعدهم في زواجهم في أكلهم وشربهم. وهذا الآن كثر هذا الأمر. لماذا أتألم؟ في بلدنا والحمد لله من فضل الله أن كان مأوى ومكان أن مفتوحة لكثير من المسلمين، وهذا فضل من الله علينا أن يتيح لنا عندنا مواقف أن يأتي إخواننا من بلاد المسلمين بلا منا. لكن هناك كفار، هناك نصارى، هناك هندوس، الذي لا يجوز أن يدخل ذلك على الموجودين عندنا. والمشكلة أن بعض هؤلاء يتعرفون حصول على التأشيرة والجنة كما يقول صعبة جدا. بعضهم أعرفه يدخل شهريا عالم يأتي 20,000 ريال شهريا، وأبناؤنا مسلمين أقوياء من أهل البلد لديهم الفرص متاحة، يقول ما وجدت وظيفة. الحقيقة لابد من طرح هذا الموضوع، لو أخذوا بالأسباب كما أخذ غيرهم. إذا كان هذا أهل البيت استطاع أن يحكم على هذا الأمر، أكثر في حارتنا في الرياض بقالة لا يتوقف الناس عنها. فسألت أحد أقاربي، أنا لم أعرف، لست ساكنا في ذلك الحي، لكنك كانت قريبة من مكتبي. فسألت بعض أهل الحي، قلت ما سر توافد الناس على هذه البقالة مع أن القائم عليها من الهندوس؟ لو كانوا مسلمين أهلا وسهلا شركاؤنا، وهذا فضل من الله ونفرح بذلك، لأن المعولون عشر مسلمة في الهندوس. ماذا يعني الهندوس؟ عباد البقر. قال أبدا، هذه البقالة أولا لا يهلكون، لا عادية لا يغلقنا أبدا، وما في شيء تطلب ما تجده. لو ما وجدت خلال دقائق يحظمونك، فأصبحنا نأتي ونحن مطمئنون أن نجد ما يجد، فيحسبون عشرات الآلاف شهرية. وأبناؤنا يقول أنا ما وجدت وظيفة، ما وجدت عمل. هذا التواكل وهذا التساهل. أقول ما أقول ما أتوكل، خذ بالأسباب. جاء رجل وإن كان الحديث فيه ضعف لكنه مهم جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وسأل الصدقة. قال هل عندك في بيتك شيء؟ قال ما عندنا شيء يسير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائت به. فباعه النبي صلى الله عليه وسلم. من يشتري؟ قال رجل اشتري بدينار. قال من يزيد؟ قال اخر بدينارين. قال ائتها كل الذي عنده في بيته دينارين. فاعطاه دينار قال انفقه على اهلك، والدينار الاخر اشتر به فأسا واحتطب به واخدمني. فبعد ايام جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال عندي 10 دنانير. لا كسب 10 دنانير، باع كل الذي في بيته، دينار انفقه على اهله ودينار وقد وردت هذا وإن كان في بعض ما وردت أحاديث صحيحة، لأن يأخذ أحدكم درسه ويحتطب خير الله من يسأل الناس أعطاه أمانه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا هذه نقطة رئيسة جدا أختم بها الأخبار، أن العبرة قد تكون بفعل السبب لا بقوة السبب، فالأسباب يدعو الله فيها القوة، بمعنى أن قد يبدو لك أن السبب ليس بذات المؤثر، لكن يجعل الله فيه من القوة العديدة شيء عجيب. خذ من الأمثلة التي تكررت في القرآن، وهذا من موضوعات التدبر، وهذا من أسباب اختيار الموضوع الحقيقة، بل هو السبب الرئيسي. أن بعض الأسباب التي تعملها يا أخي الكريم وإن كانت يسيرة إذا لم يكن في وسعك إلا هذا السبب قد تكون آثارها عظيمة جدا. وإن افتدت آمون سابقينه فقل نضرب تضرب بعصاك الحجر فانفجرت، وفي سورة الأعراف فانبجست انبجست كم بشرت اصطربها 12 عينة. هتوقع ضربة الحجر هذه هي التي فعلا انبجست؟ لكن هذا لم يستطع أن يفعله موسى عليه السلام، فجعل الله في هذا السبب قوة عديدة جدا تنبجست 12 عينة. أيضا لما أيضا قال أصحابه فإننا وجدكم، قال الله جل وعلا له سبحانه وتعالى قادر على ان يامر البحر ان ينزل دون موسى على الحجر، لكن قال له ماذا قال له؟ فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق. كم انفلق؟ كل فرق كالطوق العظيم، شيء عظيم جدا، مع ان الله قال ان يحمل البحر ان ينفلق كما امر الله، كل يوم كل بركه وسلام على ابراهيم. فتقول قائل ابراهيم ما فعل شيء الا فعل. ابراهيم عليه السلام لم يكن في وسعه ان يعمل شيئا لانه يلقى في النار، بل لما جاءه جبريل عليه السلام كما في بعض الروايات، ليست رواية حديث لكن أثر تدل عليه الأدلة، وهو يلقى في النار، قال ألك إلي حاجة؟ يقول جبريل، كان يتوقع أن يقول له، ولو قال هذا لا حاجة، لما جبريل عليه السلام أطفئ النار أطفئني، قال أما منك فلا وأما من الله فبلا، هذا أعظم التوكل. فقال الله تعالى وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما، ما قال يا جبريل أطفئ النار، قال العلماء حتى لا يكون لمخلوق فضل على ابراهيم عليه السلام، لما قطع قلبه من التعلق باي مخلوق حتى من جبريل عليه السلام، فجاء الامر المباشر للنار من الله جل وعلا واوحينا او انحاء وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما حتى لا تاثر فيه على ابراهيم. ما راح اتاها بالماء او بالريح او من جبريل، بقوه ايمان ابراهيم عليه السلام، وهو من اعظم المتوكلين ويكون خليل الرحمن جل وعلا. أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد في الوجوب ورمى كما تعلمون، وهو من قال القرآن قال ما في هناك أحد من العدو إلا أصابه هذه الرمية. ماذا يقول الله جل وعلا؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لكن فعل السبب. تصوروا آخر مثال، أو لأن الأمثلة عجيبة جدا والوقت تسمحوا لي على الاستعجال في بعض النقاط. أيها الأخوة، مريم عليها السلام وهي في هذا الكرب والشدة وهالحالة النفسية التي تمنت الموت، يعني كنت مت قبل هذا وكنت لست منسيا،
بعد يقول الله سبحانه وتعالى وخذي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وفي بعض القراءات تساقط عليك رطبا جنيا. الوقفة، تصور امرأة ضعيفة حائرة متعبة تضع يدها المرتعشة عليه السلام على الجذع وتهز النخلة وتسقط ماذا؟ رطب. سبحان الله، نحن في اللحين نعرف ليتجمع عشرة على جذع النخلة ما هزوها، والواحد منا كان يصعد للنخلة ويرطب يده لازم يفرها مرارا عسى أن يستطيع إذا كانت رطب، ومع ذلك تهزها من الجذع، تهزها هزي هزي هز هذا الأمر جذبه نعم ورطب حيرة ورطب ما يكسر ينزل كما جلي رطبا جليا. ففي عجيبة لكن ما بتبع للسبب. طيب أليس الله جل وعلا قادر على أن ينزل الرطب بدون أن تسوي تبع شيء؟ لكن لا بد أن تبع سبب. لما قال أيوب عليه السلام، أختم بهذه النقطة من الأسباب، لما قال سبحانه وتعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، بعد سنوات من البلاء ماذا قال؟ هل الله سبحانه وتعالى أمر بشفاء فورا؟ لا، لا بد يعمل شيء ولو كان مريض في غاية الوهم وغاية التعب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، لا بد يعمل سبب. نحن لا نتوقف عن السبب مع التوكل مع الإيمان. هذه أسباب تجعلنا نحتاج إليها، ولذلك يقول العلماء في التوكل هو محل الاعتماد والثقة والسكون إلى من له الأمر كله وهو الله جل وعلا. وآيات القرآن عظيمة جدا في التوكل، على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فتوكل على الله إنك على الحق المبين، فإذا عزمت فتوكل على الله، آيات كثيرة أختصر مراعاة للوقت يا أخوة. والأحاديث كثيرة جدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، أو لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولما ذكر صلى الله عليه وسلم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب ذكر السبعين ألف بأنواع ويكونون موالدين، أيها الأخوة قال هم الذين كما في هذا الحديث لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكترون وعلى ربهم يتوكلون. أريد فقط إشارة، أخشى أن الوقت ضايقني ما أذكرها للمقالة في الأخير، لكن أخشى أنه في فرق، هذا خطأ يقع في البعض، قال لا يسترقون ما قال لا يرقون، انتبهوا للخطأ اللي يقع فيه حتى بعض الطيبين. لماذا؟ ما الفرق؟ يسترقون أي بسين الطلب، أي يطلبون الرقية، يذهب شخص يقول أرقني أقرأ علي، هذا من جواب الحديث. أما أن يأتي إنسان يرقيك بدون طلب منك وبدون تشوف لا حرج. لماذا؟ لا الدليل، الدليل أنه يأتي الطلب لا يسترقون، فأنا أن أتواصل ما رقاه جبريل عليه السلام ولم يقل لا ترقني، والنبي تواصل ما رقى عائشة ورقته عائشة. ففي فرق بين هذه المسألة حتى لا تقع الخلط في هذه، فضلا عن بقية الدواء كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه لم يكن لا يتداولون، لا قال لماذا؟ لأن هنا الاسترقاء طلب الرقية في تعلق بالقلب، هذا أمر مشاهد، وربطها بالتطير وهو عمل قلبي. أما الاكتواء قالوا لأنه عمل النار وله مؤثر، ويك الإنسان يجب أن يتجنب النار. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأيضا كما عند الترمذي وصححه الألباني من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا قوة إلا بالله يقال له كفيت ويقيت وتنحى عنه الشيطان. أعرف أحد الأخوة سبحان الله ما يخرج من بيته أي لحظة، بل بعض يقول إني أحرص أن يخرج من باب غرفة خاصة ثم من باب الفلة إلى باب الخارج إلا يقول هذا الدعاء بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. يقولون أهل يوم من الأيام ركبنا السيارة مسافرين، يقول لما مشينا عدة أمتار قال للولد ابن النبي يسوق ارجع، كان خير إن شاء الله رجع، يقول نزل دقيقة ودخل ثم خرج، فسأل أهله قال تعرفون ليش؟ قالت زوجته نعم أعرف، أكيد أنك نسيت أن تقول بسم الله توكلت على الله، قال صدقتي والله ما بدل إلا هذا. يا أخوان هذا الرجل أعرفه شخصيا، والله دخل اللصوص مرارا لبيته ولا يتركون شيئا، مرار بيتعددت بيوته
حتى ما قال حد كما قال حتى قال سبحان الله ما في شيء يا أبدا. تعددت بيوتك أبدا يدخلون ويسرقون أنبياء ويسرقون أبدا. لكن يقول ما أترك هذا، يقول حتى أصبح لساني عادي حتى إذا سكنت في فندق أو سكنت في أي مكان. نعم، فيأخذ بالسبب يغلق الأبواب صحيح، لكن يقول هذا الدعاء. نعم، بسم الله توكلت على الله. نعم، لاحظ التوكل هنا، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له كفيت ورضيت وتنحى عن الشيطان. وأيضا ولذلك يقول ابن القيم التوكل نصف الدين والنصف الثاني بالإنابة، ولذلك كثر في القرآن. هناك علم تتعلق بالتوكل أحيانا والأخذ بالأسباب للتوكل، ثلاث علل. أحدها أن يترك ما أمر به من الأسباب استغناء بالتوكل، فهذا توكل عجز وتفريط وإراعة، لا توكل عبودية وتوحيد. هذا كلام حقيقة ابن الأسباب. العلة الأولى في هذا الموضوع أنه يترك ما أمر به من الأسباب استغناء بالتوكل، يقال له عارض يقول لا أنا متوكل، النبي صلى الله عليه وسلم قال تداوى ولا تداوى بحرام، وقال أطلب الرزق يقول أنا متوكل. هذه علة الحقيقة، وسماه شيخ الإسلام قال ابن القيم هو توكل عجز وتفريط وإضاعة، لا توكل عبودية وتوحيد. فأعلم المتوكل من هو؟ صلى الله عليه وسلم. انظر كيف كان يعمل، كيف كان يأخذ بالأسباب كما سيأتي. العلة الثانية أن يتوكل في حظوظه وشهواته دون حقوق ربه، تجد عنده توكل في أمور الدنيا وأخذ بالأسباب، لكنه في أمور الآخرة لا. العلة الثالثة أن يرى في توكله منة ويغيب ذلك عن مطالعة المنة، يرى أنه ما دام متوكل يعجب بنفسه ويتصور أنه أكمل إيمانا من غيره، هذه علة تعرض من دعم المتوكلين. هنا أيضا أيها الأخوة، هناك كثير من الناس من أعظم العلل أن يتصورون أن نحن أما من أعظم التوكل عدم الأخذ بالأسباب، وهذا غير صحيح، لأن التوكل بذاته قال العلماء من أعظم الأخذ بالأسباب، التوكل بذاته هو سبب من الأسباب، ولهذا فليس الأخذ بالأسباب هو الذي ينافي التوكل كما يفهم كثير من الناس، لا، الأخذ بالأسباب برهان للتوكل، والتوكل أيضا سبب من الأسباب، ولهذا يقع الخطأ في هذا الأمر، ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا يناقض العقل والدين، ويقول ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. أقسام الناس بالأخذ بالأسباب، يقول يقلل أن الناس أربعة أقسام، قال أعجزهم من لم يكن السبب ولم يكسر الطرف فهذا أمهن الخلق، عبارة قوية جدا ابن القيم رحمه الله. قال أعجبهم أقسام الناس لأخذ الأسباب، من لم يكن السبب ولم يكسر الطرف فهذاك أمهن الخلق. الثاني مقابله وهو أحزم الناس، من أدلى بالأسباب التي نسبها الله تعالى مثلية إلى المطلوب، وسأل سؤال من لم يدل بسبب أصلا، بين سؤال المفلس البائس ليس له حيلة ولا وسيلة. والله عزيز أخوان، هذا كلام يكتب بماء نور من ابن القيم، أعيده كل حرف فيه يصعب حرفه، وإذا قرأت أعيده، يقول أحزمهم في الأخذ بالأسباب هو أحزم الناس، من أدلى بالأسباب يعني أخذ بالأسباب التي نسبها الله أسبابا، لأنه سيأتي أن هناك أسباب أمور تتصور أنها أسباب ليست من الأسباب، سيأتي بيانها في الموضوع إن شاء الله. قال هو من أدلى بالأسباب التي نسبها الله تعالى مثلية إلى المطلوب، وسأل لما أخذ بالأسباب لاحظوا وسأل سؤال من لم يدل بسبب أصلا، بين سؤال المفلس اليائس أو البائس ليس له حيلة ولا وسيلة. أنت تأخذ الأسباب لكنك لا تعتمد عليها، تسأل الله كأنك لم تأخذ سببا من الأسباب. قال هذا أحزنهم وأفضلهم. النوع الثالث من استعمل الأسباب وصرف همته إليها وقصر نظره عليها، وهذا وإن كان له حظ مما رتبه الله لكن ليس له حظ في الآخر، كما يفعل الكفار، الكفار يحزنون الأسباب ويتوكل إلى ما وصل إليه، لكن يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة معرضون، هم معرضون. نعم أيها الأخوة هكذا، فمن أخذ بالأسباب دون توكل قد يحصل له بعض النتيجة، يتزوج الإنسان يتوكل يملك بالأولاد، يقيم مصنع ينتج، يقيم مزرعة، لكن هؤلاء في فيه نقص لأنه نقص عندهم الرابع وهو رجل نبذ الأسباب وراء ظهره وأقبل على الطلب والدعاء والابتهال. فهذا يحمد في موضع ويغرب في موضع ويشير الأمر في موضع. أعيده مرة أخرى، هذه تقسيمات دقيقة للغاية. يقول هو رجل الرابع نبذ الأسباب وراء ظهره وأقبل على الطلب والدعاء والابتهال، فهذا يحمد في موضع. ماذا يحمد في موضع إذا لم يجد سبب؟ لم يجد الأسباب محرمة ولم يجد سببا يستطيع أن يفعله، هذا يحمد. ما بقي أمامه إلا الاقتداء إلى الله جل وعلا ويذر في موضع. نعم، إذا أخذ بأسباب نعم أو طرق ويذر في موضع. نعم، إذا كانت هناك أسباب وتركها كإنسان أمامه الدواء وقد خذ الدواء إلا على متوكل، فالذنب هذا ذنب. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر بين درعيه واختفى في الغار صلى الله عليه وسلم وجعل لأهله طعام السنة وهو أعظم من التوكل. هذا الظن الذي يأخذ فقط بالتوكل دون الأخذ بأسباب. ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، جاء الناس من الأعراب ووجد عندهم إبل، قالوا لهم إذا أصيبت الإبل عندكم بجرب كيف تعالجونها؟ قال عندنا امرأة صالحة، امرأة كبيرة في السن صالحة، نأمرها وتدعو لنا وتدعو للإبل فتشفع. انظروا إلى هذا المعلم الرباني صاحب السنة الخليفة الراشد المشهور له بالجنة رضي الله عنه، قال ما أحسن هذا، يعني كلام جميل أنكم تأمرونها أن تدعو لكم، لكن لو أنكم خلطتم مع دعائها، عبارة جميلة، لو أنكم خلطتم مع دعائها شيء من القطران، يعني ما يكفي خذوا بالسبب، لو أمرتنا أنكم أخذتم شيء من القطران، معروف عند أهل الإبل أن الجبل أن الإبل تدهن في القطران فتشفى، فيقول ما الدعاء طيب ما يكفي، خذوا القطران وادعوا به الإبل وتوكل على الله وادعوا، فاجمع بينهما. وهذا معنى جميل جدا. ولهذا أيها الأخوة، من هذه المعاني الدقيقة، كنت يوم من الأيام كان في مجلس، فجاء أحد طلاب العلم، طالب علم ما شاء الله فاضل، وكان في أحد كبار المشايخ، وقال لي يا شيخ أنا فكرت في واقع الأمة، هذا كلام قبل يمكن 20 سنة، كان ما شاء الله وش توصلت له؟ قال لي بدون الانتصار الآن تحققه الأمة في كثير ما دون الانتصار بسبب دعاء المسلمين. قال والله إنك تستحق الضرب والتعذير. فاستغربنا، قال لماذا النبي صلى الله عليه وسلم جلس في وقت الكعبة يدعو وينتصر الإسلام؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ويختفي ويترك مكة ويذهب إلى المدينة ثم يجاهد ما دام الدعاء يكفي؟ لماذا يا النبي صلى الله عليه وسلم ندعو؟ فهمك ناقص يا بني، فهمك خطا. لا بد من امرين، الدعاء مهم جدا، لكن متى دعا النبي صلى الله عليه وسلم؟ اعظم دعاء دعا به النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ في بدر وهو واجه العدو، ما دعا في الروضه الشريفه او دعا في داخل الكعبه. اسلامنا لا يستقيم عموده بدعاء شيخ في زوال المسجد مع اهميه الدعاء، لكن لا بد من الاثنين. ولما برزوا لجالوت وجنوده ماذا قالوا؟ ربنا افرغ علينا صبرا. لما برزوا ما قالوها هذا، لما ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، نحن نبي قال لنبي الله، ما قال تعال يا نبي الله ارفع يداك ادع لنا حتى نجاهد، ما قال لنا هذا، قال ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ولكن لما ايضا دخلوا في القتال وتعرفون قصتهم مع داوود وجالوت، ما يقالون بقصة جالوت، ما بقى ولما ضربوا لجالوت جنودا هنا قالوا ربنا افرغ علينا صبرا. فهي الحقيقة من المعاني الدقيقة التي لا بد من الجمع فيها في هذا الأمر. أيضا هناك أحكام أيها الأخوة لا بد أن تعرف في موضوع الأسباب. أولا أنه لا يجوز، أنه لا يجعل سببا إلا ما جعله الله سببا شرعا أو قدرا. هذا باب دقيق، وظن من ضل بسببه، لا يجوز أن نجعل أو أن نتخذ سببا إلا ما جعله الله من أسباب شرعا أو قدرا. الشرع هو الذي نصت أدلة الشرع على أنه سبب في طلب الرزق، في الزواج، في غيرها، في الجهاد. القدر هو الذي قال العلماء فيه هو بالتجربة والعلم الصحيح ولا يناقض أو يخالف الأدلة الصحيحة، هذا يجعل سبب. أثنين، أن الأسباب لا يعترض عليها بل يعترض على مسببها ومقدرها جل وعلا. الثالثة أن نعلم أن مهما عظمت الأسباب فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره. ليش؟ لأن الإنسان قد يعمل السبب بالكامل ولا يتحقق المسبب، قد لا يتحقق. أليس الإنسان الآن يقوم بالدعوة إلى الله جل وعلا وقد لا يهتدي الناس؟ أليس الأنبياء أتوا القيامة منهم من لم يؤمن به أحد وقد بذل أعظم الأسباب وتيسر الله حق التوكل؟ هذا الأمر لله جل وعلا. إذا أنت عندما تقوم بعمل السبب والتوكل فتعلق بالله مسبب الأسباب وهو الذي يجعل فيها القوة وغير ذلك. ولذلك يقول العلماء أن من جعل سببا وليس بسبب فهو شرك. قال العلماء شرك الأصغر. ولذلك لما جاء الرجل الذي معه قيادة قال وبي قال انزعها، قال يتنومه، قال لا أكرم الله لك. من يجعل سبب مثل هذا السحرة يعتبر من الأسباب هذا ليس من سبب الحقيقة. وذكر العلماء أن هذا يكون من الشرك. فكل ما جعلته سببا وليس بسبب لا بالقدر الشرعي بالدليل الشرعي ولا بالتجربة العملية الدالة دون معارضة نص أو حديث فهذا حقيقة يكون شرك كما بين العلماء. ويقول سبب شرك تقديم آخر، يقول الالتفات، لاحظوا عجيب الله عجيب، الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. الالتفات إلى الأسباب سبحان الله شرك في التوحيد، أي الاعتماد عليها دون الاعتماد على الله جل وعلا. هذا مراده. أثنين، نحو الأسباب أن تكون سببا نقصد العقل، نحو الأسباب أن تكون سببا نقصد العقل في الإسلام. الإعراض عن الأسباب قدح في الشرع. ثلاث نقاط أعيدها مرة أخرى لأن محكمة ودقيقة ذكرها شيخ الإسلام في الفتاوى في الجزء الأول 131. الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، نحو الأسباب أن تكون أسبابا مقصود العقل، الإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. نعم، بل العبد يجب أن يكون توكله ودعاؤه وسؤاله ورغبته إلى الله سبحانه وتعالى، والله يقدر له من الأسباب من دعاء الخلق وغيرهم ما شاء. صور من الأخذ بالأسباب ذكرت بعضها قبل قليل. النبي صلى الله عليه وسلم ظهر بيد العزم ولبث المغفر وحفر الخندق واستعار أدعى لأصحابه وهاجر وأمر بالهجرة واختفى واتخذ دليلا خريتا وكتم أمره واتخذ مخبأ في الغار وعاهد وجاهد وحظ ومنع ورقى وعلم الرقية من العلم والحمى واحتجم إلى غير ذلك مما هو ظاهر في سيرته. هذه أسباب أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم المتوكل صلى الله عليه وسلم. فلا تناقض بين الأسباب وغيرها. وفي صحيح البخاري كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فلما قدروا مكة سألوا الناس فأنزل الله جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى كما في البخاري. ويذكر عن عمر أنه قدم ناس من أهل اليمن إلى الحج بلا زاد فجيء بهم إلى عمر فسألهم فقالوا نحن المتوكلون على الله، قال لستم المتوكلين بل أنتم المتواكلون. وأيضا في صحيح مسلم احرص على ما يضعك واستعن بالله ولا تعجل. وفي أيضا في البخاري وفر من المجنون كما تفر من الأسد. كل هذا من أخذ الأسباب. أنا من خير كثيرا من الأنبياء في أخذهم بالأسباب، لكن أشير إلى نوع عليه السلام إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم إجهارا. ثم ذكر كل الأسباب الممكنة لدعوة قومي، فأخذ بكل الأسباب وتوكل على الله جل وعلا. وأمامي أدلة كثيرة حول هؤلاء كما بيّنت من أنبياء الله ورسله. الشكر لكم جميعا، بارك الله فيكم وحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر. فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر. هذه محاضرة التي منها الضياء قد انتشر كالشمس في إشراقها أو جن ليل كالقمر.
هذه المحاضرة التي
منها الضياء قد انتشر
كالشمس في إشراقها